في كتاب الله عز وجل الموعظة للقلوب والشفاء للصدور والهداية إلى الصراط المستقيم، فيه الفرح والنور، فيه السعادة والطمأنينة، فيه من الفضائل والفوائد ما لا يعد ولا يحصى. فخليق بطالب العلم أن يكون جل اهتمامه بكتاب الله عز وجل. وللعلماء رحمهم الله ندم في أواخر عمرهم أن لم يكن جل اهتمامهم بكتاب الله عز وجل، كما أورد ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ممن جاء من علماء بعده، وما ذاك إلا لما اتضح لهم وتبين من عظمة هذا القرآن وكونه تبيانا لكل شيء، كما ذكر ربنا عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه البشرى يا إخوان لا شك يفرح بها ويسر بها، هي بشرى من الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذا القرآن العظيم. فجدير بنا إذن أن نرقب هذه البشرى وننتظرها من الرب الكريم ونتلمسها في كتابه العزيز. ثم إن القرآن يا إخواني هو المصدر الأعظم للأحكام، لكن لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا الأمر بمجرد هذه هذا ونثره نثرا، وإنما يفتح للإنسان ما يفتح منه إذا هو قرأه بالطريقة الشرعية المطلوبة، والله المستعان. وقد بين ربنا عز وجل المنة بهذا القرآن في مواضع كثيرة من كتابه، فبين أنه دعوة إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبين أنه منته سبحانه وبحمده على عباده: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته فقط ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ذكر هذا المعنى في 4 آيات من كتاب الله عز وجل. لكننا يا إخوان وقفنا عند قول ربنا يتلو عليهم آياته فاقتصرنا على التلاوة فقط، وتركنا تعليم الكتاب والحكمة. ثم ما يفوت من هذا الترك من التزكية التي رتبها الله سبحانه وتعالى على مجمل الأمرين: التلاوة والتعلم. وقد أجمل ربنا هذا المعنى في قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فصدر الآية بوصف هذا القرآن بالبركة، وجاءت هذه البركة مطلقة، وإذا كانت مطلقة فلا أحد يستطيع أن يحدها بحد. ثم بين الغاية التي من أجلها أنزل والتي تتم بها هذه البركة، فقال: ليتدبروا، ولم يقل ليقرأوا. والتدبر النظر في الألفاظ والتفكر في المعاني للوصول من ذلك إلى الحكم والأحكام والأسرار لهذا الكتاب العظيم.